بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سعادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الذي يدرس حياة الإنسان في الكون والذي يتأمل الطبيعة والموجودات التي تدور حول الإنسان يجد أن هناك عنصرا فاعلا في الكون اسمه التفاعل والتعاون بين كل مخلوقات هذا الوجود. هناك ترابط وثيق وتفاعل موجود. حركة الشمس لها أثر على حركة القمر، على حركة الأرض، الكواكب، النجوم، الشجر، النبات، الماء، كل شيء يكون هناك حالة تعادل وتفاعل. ما أتحدث عن التوازن، لا، التفاعل الموجود في الكون. في جسم الإنسان كذلك تجد هذا التفاعل والتعاون بين كل أعضاء البدن، سبحان الله، بين العين والقلب والكليتين والفؤاد والكبد وكل الأجهزة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من هذا المنطلق نجد أن هذه الروح، روح التعاون، هي روح فطرية، يعني الله فطر الكائنات عليها، ولا يمكن لمخلوق أن يعيش من دون هذه الروح وهذه الحالة، ما ممكن. الحيوان يحتاج إلى النبات، والنبات يحتاج إلى الماء، والماء يحتاج إلى السحاب، والسحاب يحتاج إلى الريح. لاحظوا دقة الوجود، كيف هذه التركيبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في الكون ونتأمل الميزان الدقيق الذي قام عليه الكون، ومن هنا أي اختلاف وأي مخالفة لهذا الميزان الكوني تؤدي إلى إنزال عقوبات بالبشر، تؤدي إلى إنزال كوارث، إلى إحداث هزات في قلوب الناس وفي عقول الناس وفي أسر الناس وفي الأرض. شعيب نبي الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كانت رايته ورسالته أنه يأمر الناس أن يكونوا قوانين بالقسط، لا تخسر الميزان. والجريمة التي قام بها قوم شعيب أنهم كانوا يخسرون الميزان. واحد عنده قبان وميزان، فعنده في الميزان الذي يتعامل مع الناس المكيال الذي يكتال به للآخرين نوعان، نوع ثقيل ونوع خفيف. النوع الثقيل يشتري به من الناس فالربح له، يعني كيلو وربع يعتبر كيلو، يشتري من الناس كل كيلو يأخذ ربع له، ويبيع ثلاثة أربع الكيلو بكيلو واحد مثلا. يعني إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذه المصيبة كانت في قوم شعيب، وشعيب سلام الله عليه كان له دورة خاصة لموسى سلام الله على موسى، باعتبار أن موسى يأتي عند شعيب يبقى 10 سنوات يأخذ دورة خاصة، والعصا التي أخذها موسى هي كانت أمانة عند شعيب من مواريث الأنبياء، وشعيب نبي. في قصة مفصلة لما جاءته ابنته، ابنة شعيب جاءت لموسى تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بعدين راح موسى معها وتزوجها وبقي عند شعيب 10 سنوات. بعد 10 سنوات خرج للقاء الخضر سلام الله عليه، للقاء العبد الصالح. شوفوا اذا دقة التعبير، يعني كل فترة من الزمن وكل حقبة لها خاصية وخصوصية. شعيب كان قومه يخسرون الموازين، كان عندهم الاحتكار، ارتفاع الاسعار، كان عندهم اذا واحد عنده بضاعة يتفق مع جماعة معينين اخذوا القمح مثلا، عرفوا ان الناس في حاجة الى القمح الى الخبز الى الحنطة، فرأسا رفعوا الاسعار على طريقة اليهود، رفعوا الاسعار، فهؤلاء الفقراء من اين يأكلون؟ انت تعمل ب5 دنانير فتشتري مثلا 10 كيلوات قمح ب5 دنانير، هؤلاء رفعوا سعر القمح الى 20 دينار، فمعناه 10 كيلوات اللي انت تاخذها ب5 دنانير في مقابل عمل يوم واحد يجب ان تعمل 4 ايام حتى تأخذ 10 كيلوات القمح، فمعناه هم سرقوا منك 3 ايام عمل، سرقوا منك عرقك وتعبك وجهدك. لذلك الله سبحانه وتعالى حرك الكون وانزل العذاب على رؤوسهم، لانه ليس هناك شيء يثير حساسية الكون وينزل العذاب مثل ظلم الانسان للانسان ابدا. شيء رهيب انك تظلم انسان مثلك. فهكذا كانت المسألة. فكان شعيب ينادي ويتحدث عنهم، لا تبخسوا الناس اشياءهم، لا تخسروا الموازين، اتركوا الاحتكار. ولذلك نجد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اعني الامام علي صلوات الله وسلامه عليك يا امير المؤمنين، في كتابه لمالك الاشتر، هذا الكتاب العظيم اللي هو اعظم كتاب في الادارة، في ادارة الدولة والاقتصاد والسياسة والاجتماع، يتحدث الامام علي سلام الله عليه عن الاحتكار، ويقول لمالك اللي يحتكر امنعه، فاذا لم يمتنع نكل به تنكيلا. وهذه كلمة عظيمة تصدر من الامام امير المؤمنين، لانك لماذا ترفع الاسعار؟ لماذا تحتكر جهود الناس؟ لماذا تحتكر عرق الناس واتعابهم وجهودهم؟ هذا عامل يشتغل، بدل ان يشتري بجهده اليومي 10 أرغفة خبز يجب ان يعمل 4 ايام اخرى اضافة حتى يحصل على هذا الطعام. الان المسألة هكذا، الان في العالم نفس الشيء. اذا تلاحظون قبل انت تشتغل عملك اليومي يغطي مصروف اسبوع كامل عندك، اذا مو شهر، اذا ترجع عليه اكثر كان العمل اليوم يغطي شهر كامل. لا، نكون متواضعين، انت تعمل تأخذ باليوم مثلا هذا المبلغ 10 دنانير، هذه 10 دنانير تغطي مصروف العائلة لمدة اسبوع كامل، اسبوع كامل. فما الذي حصل؟ ارتفعت الاسعار، البضاعة نفسها، فلما ارتفعت الاسعار ما رفعوا جهدك انت العامل اللي تشتغل، لا بقى الجهد نفسه نفس الجهد، العشر دنانير نفسها ما صارت 50 ولا صارت 100، لكن الاسعار ارتفعت، فصار هنا قضية عدم توازن بين الجهد وبين المطلوب اللي انا اريده. نفس الشيء الان اليهود ماذا يصنعون باسعار النفط والغاز وكذا، هذا بحث عجيب ومؤلم جدا اذا واحد يتركه. يعني برميل النفط احيانا اذا تقرأ عنه بدقة علمية تجد سعر برميل النفط لا ينقص عن $200، ما ينقص اذا مو $500 البرميل الواحد هؤلاء اللي يصنعون فيه، في حين الغربيين يعملون اعمال رهيبة ينزلون احيانا برميل النفط الى $5 كما حصل العام الماضي، $5 ويشترون مليارات البراميل، وهاي ما تذاع ولا تسمع عنها شيء انت بالاخبار، هاي خاصة منظمة اوبك او اوابك ما ادري شنو اسمها، هي تمشي الامور وتقضيها. فلاحظ ياخذون هذا النفط اللي هو شريان الحياة وهو مقدمة وكنز لاجيالنا القادمة، هؤلاء يسحبونه هكذا مثل ما يمصون دمك، شلون دمك يمصوه وبعدين يعطوه 5 دنانير او 10 دنانير، واذا رفعوا السعر بدأت الصحف والاذاعات ارتفعت الاسعار ارتفعت الاسعار، هي باي شيء ارتفعت، بالمقابل يرفعون السلعة، بالمقابل الاحتكار، بالمقابل ما يسمحون لك انك انت تحرث الارض. لماذا؟ حتى عامل الاحتكار يكون اقوى وتكون جهودك اكثر تعبا لك واكثر ارقا عليك. يجي هذا وزير زراعة في الخارج غربي يتصل بالدول العربية والاسلامية، يتصل بوزراء الزراعة يقول لهم بالحرف الواحد، لماذا تحسدوا؟ لماذا تتعبون انفسكم؟ لماذا الزراعة؟ نحن عندنا طمح نعطيكم، ليش انتم تزرعون؟ لا تزرعوا، انتم تعطونا طمح ايه احسن، نحن نعطيكم. فانا ما ازرع، اذا ما زرعت ماذا يعني؟ معناه انا يجب ان انكس رأسي انتظر رغيف خبز يعطيني يا الغرب، احتج لمن شئت تكون اسيرة واستغني عمن شئت ها تكون نظيرة، واحسن الى من شئت تكون اميرة. هسه انت ما تكون امير عليهم ولا مثلهم، لا تكون اسير. واذا تأتي الى دولة كبرى مثل السودان، مثل البلاد العربية كلها والاسلامية، بس السودان كمثال لان هذا النيل الازرق النائم على صدر السودان، لاحظ كيف تشوف هذه الارض المعطاء، السودان مصر العراق كل بلادنا كلها بلاد خير، هذه ارض الرافدين، العراق كان يسموها ارض السواد، ارض السواد يعني الديك الى صاحب البصرة تجاوبه الدية متصلة الى الكوفة لكثرة المزارع والاراضي المتصلة مع بعضها البعض. الان شوف الحالة وين وصلت الى اي درجة، واذا كان الغراب دليل قوم فيدلهم على ارض الخراب، شيء طبيعي يعني. وجيت واحد متفلسف يقول لماذا الله خلق الناس وما يعطيهم طعام؟ اين عدالة الله؟ شايفهم ولا ما شايفهم؟ يتفلسفون يطلعون بالمحطات الفضائية. وكيف نعالج هذا الانفجار السكاني؟ وكيف نعالج الفقر؟ وكيف نعالج الجوع؟ فيأتي الجواب من الغربيين ومن اليهود، العلاج واضح، احسن طريقة لمعالجة هذا الوضع السكاني المؤلم والانفجار المؤلم اللي صار عند الناس وصار عددهم 6 مليارات انسان، احسن علاج لهم الحرب. حروب 6 مليارات تصير حرب فيما بينهم 4 مليارات ينقتلون يبقون مليارين، هذا العلاج بالهم، لاحظ كيف؟ وحقيقة هذه اسمعها يعني هاي فيها دراسات مطبوعة ومكتوبة وينشروها بالصحف وينشروها بالكتب، ليست مسألة انا اقولها على المنبر، تمشي هكذا عادية؟ لا لا أبدا. فيها دراسات دول كبرى داخلة فيها كيف تعالج مشكلة الفقر. واحد من أسباب معالجة الفقر هو الحرب، القضاء على الفقراء وليس القضاء على الفقر. فيش حرب خلص الريض الفرد عليهم وعليهم فقراء. وإذا سألت أحدهم يقول إيه؟ أين هي العدالة؟ لماذا الله خالقهم ما يحصلون طعام؟ لك أنت وأمثالك اللي ما تسمحون لأحد يزرع، أنت وأمثالك اللي موسين الناس من الجوع، لاحظ؟ وأرصدتكم في بنوك سويسرا وفي العالم تضرب الرقم القياسي والناس يئنون تحت سياط الجوع والفقر. تأتي تشكل على الله، أنا شفت هذا الشيء بعيني. يخرج واحد ويشكل على الله، يتكلم يقول الله ما عنده عدالة، لماذا خلق الناس ما أعطاهم طعام؟ ما يقول الاقتصاد الماركسي جوعهم، ما يقول الاقتصاد الرأسمالي، ما يقول فلان زعيم أو فلان رئيس، لا. تعرف شو؟ فيأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه يركز هنا، يقول هذا المحتكر نكل به تنكيل كبير، لا تسمح له أن يحتكر جهود الناس، جهد الناس وعرقهم وأتعابهم. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يقول هذا العامل اللي يشتغل أعطوه حقه قبل أن يجف عرقه، والعرق يتصرف أعطيه حقه. لا تخلي الحق بجيبك وتريد أن تصلي. الآن هذا حق العامل بجيبي، وأنا وقت الصلاة صار وقت الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول افضل من اداء الصلاة في وقتها انك تؤدي هذا الاجر لهذا العامل، روح اعطيه اياه وبعدين صلي، الا اذا وقت الصلاة ما في مجال وقت الصلاة اضطرك ان تصلي لانه الشمس راح تغيب او كذا او تطلع الصبح، لان تصلي بعدين اعطيه. لكن ما دام عندك مجال في اداء الصلاة فاعطه حقه، اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. ثلاثة، لا يستظلون بظل الله يوم لا ظل الا ظله. واحدهم رجل استأجر اجيرا فبخسه حقه، بخسه حقه، ما اعطى حقه. وذلك الشبان الثلاثة اللي تسمعون قصتهم لما خرجوا خارج البلد ودخلوا في كهف وجاءت ريح عاصف وسيل وحرك صخرة ضخمة عملاقة وسدت باب الكهف، فواحد منهم لما قالوا نذكر ماذا صنعنا نحن من اعمال لله لعل الله يفرج علينا ويفرج عنا، واحد منهم قال يا رب انت تعلم ان فلان اشتغل في بيتي معي وكان له دينار وخرج ولم اعرفه، فانا اخذت الدينار وشغلته له وبقي الدينار عندي سنوات، فصار الدينار مع الدينار، فلما التقيت به اعطيته حقه كله، اعطيته 100 دينار. فتعجب قال انا لي عندك دينار واحد؟ قلت ولكني انا شغلت الدينار وهذه كلها هذه ثمرات الدينار وارباح الدينار، فهذه لك 100 دينار، هذه حقك تفضل اخذه. يا رب ان كنت انا صادقا بما اقول ونيتي صافية فرج عنا. يقول تحركت الصخرة عنهم وخرجوا من الغار. لماذا؟ لانه حفظ حق انسان، حفظ حق انسان. فلا يمكن للحياة ان تمشي وتجري من دون هذه الحالة، حالة التعاون والتوازن اللي موجودة. لذلك الله تبارك وتعالى لما نظر الى قوم شعيب ورآهم يبخسون الناس اشياءهم وعندهم الاحتكار وعندهم هذه الامور، حرك رب العالمين هو نفس العمل هذا ايضا، حرك القوانين الغيبية. واذا تأتيهم الصيحة ويأتيهم العذاب، وشعيب خرج عنهم وقال يا قومي ألم أقل لكم لولا تتقون، صدقوا رب العالمين، تكونون أوادم البعداء، لماذا هكذا؟ فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغلوا بالأمس. صيحة صوت راح، كان ألوان العذاب ينزل هكذا، قسم صيحة قسم عذاب غليظ ريح تدمر كل شيء باذن ربها، طوفان اعصار نار كل شيء يحصل. الان بعد وجود الرسول صلوات الله وسلامه عليه واهل بيته العذاب ارتفع على الامة، لكن يصير هنا اذا تمادت الامة في غيها ينزل عليها العذاب. فلاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول، اذا كانت طبيعة الانسان انه لا يستطيع ان يعيش بمفرده يحتاج الى اناس معه سمي انسان لانه يأنس بالاخرين، اذا هذه الطبيعة فمعناه هناك القوي والضعيف وهناك المتقدم والمتأخر، فيحصل الظلم، يحصل الظلم وتحصل طبقات المجتمع. وهذه كما قلت لكم في نفس كتاب الامام علي سلام الله عليه لمالك الاشتر عن ادارة الدولة يتحدث عن هذه الروح الطبقية او الحالة الطبقات وكيف يعالجها سلام الله عليه، لعلي اتناولها في ليلة خاصة اتناول هذا البحث من زمان من سنين في ذهني وباقي الى الان، اللهم وفقني يا ربي اني ان شاء الله اتناوله في ليلة من الليالي، لان بحث عميق وجميل ولذيذ جدا وشيق، وكل بحوث اهل البيت وبحوث امير المؤمنين هكذا. فيقول صلوات الله وسلامه عليه ان الذي يحفظ الناس ويحفظ حقوقهم هو وجود عدالة اجتماعية، والعدالة لا تتحقق الا بوجود الامام، الا بوجود الامام كما قالت الزهراء سلام الله عليها. هذه العدالة بوجود الامام روح له الفداء هي التي تتحقق، لانها تزرع الخوف من الله والخوف من اليوم الاخر. فتكون العدالة ليست في المجتمع فقط، انما العدالة مع الانسان نفسه، والعدالة في الاسرة في البيت، الرجل يكون عادلا مع زوجته، المرأة تكون عادلة مع زوجها واولادها. تشوف روح المحبة والرعاية موجودة في الاسرة، موجودة في المجتمع، موجودة في نفس الانسان. الاسرة والمجتمع لا يقوم على الضرب والاستبداد، اذا قامت الاسرة على الضرب والاستبداد تحطمت وسقطت. ذلك ما في الانسان انه يمسك نفسه ساعة الغضب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعض اصحابه يقول له اذا غضبت وكنت قائما فقعد اجلس، غير حالتك، يعني غير حالتك، لا تسمح للغضب ان يأخذك. الغضب فقط لله، الغضب فقط من اجل الحق. اما في الاسرة ما يحتاج احد يغضب مع زوجته ولا الزوجة تغضب مع زوجها، لان اذا صار غضب وضرب واهانة وقضايا اخرى واخراج الزوجة من بيتها وتصل الى المحاكم، وانت اذا رحت الان الى المحاكم تجد الصوابير ممتدة. ما اقصد هنا في كل مكان، في كل مكان، لان المرض واحد في كل مكان، المرض واحد، وخصوصا هاي الموضة اللي تجينا من خلال المحطات الفضائية وغيرها ومن خلال بعض الافلام التي تغذي الاسرة على النزاع والمخاصمة، كأنه تعلمهم لازم يكون مخاصمة، لازم يكون نزاع. ام الزوج ما ترتاح من زوجة ابنها، الزوجة ما ترتاح من كذا، الرجل ما يرتاح من اخيه، الاخوت ما ترتاح من اخوه. وهذا ما موجود، هذا بالعكس. يعني ام الزوجة انسانة مؤمنة، هذه بنت الناس، دخلت في بيتك صارت زوجة لولدك، تعامليها معاملة بنتك، وهذا الواقع، هذا الواقع. الان اذا خرج شيء اخر انه وحدة تقف مع ولدها ولازم هذه مثلا تتركها، ولازم يعني بعض الناس هكذا في امور، مثلا هذا قالت له امه اترك زوجتك واترك اولادك، فترك الزوجة والاولاد وما يسأل عنهم سنوات، ما على شغل فيهم. وبعدين يروح الزوج زوجة ثانية، فقالت له ايه هاي الزوجة الثانية اتوالمك، وهذه سبحان الله نفس البرج، انتو اثنينكم برج العقرب ما شاء الله فماشيين انتو. هذه امور حقيقة يجب ان تخرج من الاسرة الى الابد، أم الزوج مؤمنة طيبة، هذا الذي أعرفه عند الناس حقيقة، تدعو لزوجة ولدها تعاملها بالحسنى، زوجة الابن أيضا ترتاح من أم زوجها وتحترمه، تحترمها وتحترمه وتطالبه أن يحترم أمه، لأن الزوجة لما تطلب من زوجها أن يحترم أمه هي تربي أولادها على احترامها لأن هي أم، بعد ذلك تكبر والأولاد يكبرون فيحترمونها، إذن هي تقوم بعمل تربوي لأبنائها وتحفظ حقوقها في المستقبل، في حين إذا ما كانت تحترم أم زوجها وتطلب مثلا من زوجها أن ما يحترم أمه، النتيجة واضحة، الأولاد أيضا يكبرون ما يحترمونه. هذه قصص كثيرة موجودة، بس تبقى بعض القصص في الذهن ما تروح أبدا، تبقى في الذهن. يقول لولده هذا والدي فأجلسه بهذه الحجرة الثانية، ما أحب أشوفه أنا هنا، عندي ناس كلام. فيرى الولد وهو صبي صغير يقوم بعمل الوالد يتعجب، قل له أنت قمت بهذا العمل لماذا؟ لماذا هذا الفراش وهذا الغطاء قسمته نصفين ليش؟ قال بابا هذا النصف الثاني احتفظ فيه لك انت وامي لما تكبرون، احتفظ فيه لكم لان انت الان تعلمني اني اعامل اباك بهذه المعاملة، فانا ايضا اعاملك انت وامي بنفس المعاملة، ابعث ابني بالمستقبل يغطيك بهذه الملحفة. الدنيا دولاب كما تدين تدان، وتلك الايام نداولها بين الناس، معه كيف؟ وتلك الايام نداولها بين الناس. يقول احد الحكماء دخلت بستانا فرأيت رجلا بستان قائم على نواعير، تعرف الناعور اللي يسحب الماء يسحبه ويوزع، وفي العادة الناعور يكون يمشي على راحلة، حصان مثلا بغل او اي راحلة اخرى دابة. يقول رأيت النواعير هكذا، لكن ناعور من هذه النواعير يقوده رجل، رجل كبير يقود هذا النعم. وسبحان الله هذه القصة بشيئين يعني بفاصلتين، فاصلة واحدة الله يرحم شيخ عبد الزراء الكعبي كان ينقل لي، يقول انا دخلت بستان ورأيت هذا المنظر امامي ورأيت مجموعة من الشباب يضربون هذا الرجل الكبير اللي يقود هذا النعم، فانا تعجبت وصرخت بهم، الرجل قال اتركهم يا شيخ عبد الزهر. لماذا؟ قال لان انا كنت اصنع مع ابي نفس الصنيع. هذا الله يرحمه شيخ عبد الزهر كان ينقله. لكن هذه القصة الثانية، حكيم دخل في بستان فرأى احد النواعير يجره رجل مسن كبير، يقول انا تعجبت قلت له يا هذا كيف انت تجر هذا الناعور الكبير؟ قال انا عبد لصاحب البستان، وصاحب البستان بخيل عنده رواحل ما يشتري راحلة اخرى مثلا وناضح اخر لهذا الناعور، فانا اقوم بهذا الناعور. قلت له دعني اكلم صاحب البستان، اكلمه كلام. قال لا لا تزعج نفسك، الدنيا تنتهي، هاي الحالة تخلص. الآن هذا يختلف عن ذاك الرجل اللي قال للشيخ الكعبي قال أنا كنت أصنع بأبي نفس الصنيع، هذا رجل لا على رسله، قال لا تتعب نفسك، العمر أكثر من أنك تروح وتكلم صاحب البستان سيدي أن يرحمني، لا اترك أنا متحمل هالمشقة، يومي 10 ساعات أشتغل وأجر هالناعور متحمل، هذه تخلص ما تبقى. يقول أنا ذهبت بعد مرور فترة رجعت، دخلت وإذا هذا الرجل نفسه مكتب كبير وخدم وحشم وناس، هو نفس الرجل اللي كان يجر النعم. فسلمت عليه قلت أنت؟ قال نعم. أنا ما أخبرتك قلت لك أن هاي الأيام تنتهي؟ فانتهت الأيام، صاحب البستان توفي وعنده زوجة متزوج، فهذه الزوجة اعتقتني وتزوجتها أنا، فكل الأموال صارت تحت يدي أنا، والآن عندي ولد منها. وين الولد؟ قال هذا الولد. أقول شوف ولد عمره 10 سنين موجود. بعد ذلك ذهب، هو التفت إلي هذا الرجل قال لي قبل لا تذهب حتى هذه الأيام أيضا تنتهي، كيف ذيك أيام الناعور انتهت أيام الشدة، هذه أيضا أيام الرخاء تنتهي ما راح تبقى، فلا تفرح بها، لكن لا تفرحوا ولا لا تحسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كما أني طلبت منك وأنت رجل حكيم أنك لا تفكر بما مر في السابق من الشدة، وقلت لك هذه أيام تنتهي، الآن أيضا أقول لك لا تسترسل مع الأفكار تشوفني أنا عندي الآن ملايين وناس وعالم، صدقني هذه الأيام أيضا تنتهي، توجد أيام أخرى لا نهاية لها. الحكيم يقول ودعته ذهب، حقيقة هاي قصة واقعية ينقلها في كتابه. بعد مرور سنوات لعله أكثر من 10 سنين رجعت إلى المكان، وجدت المكان متغير، ودخلت حتى أسلم على هذا الرجل وأنا صديقه، الآن صار 15 سنة بعيد عنه، فرأيت شاب كبير طويل عديد جالس خلف هذا الميز والأجهزة، سلمت عليه رد عليه السلام، قلت أين الحاج فلان؟ قال كان أبي توفي رحمة الله عليه وأنا ابنه. قلت عجيب، أنت قبل سنوات لما أنا دخلت وحكيت مع والدك وقال هذا أنت كان عمرك 10 سنين؟ قال نعم. الآن كل هالأموال بيدي. يقول ودعته وخرجت، صليت صلاة، قرأت 100 مرة إن أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر تقرأ 100 مرة لرؤية الرسول وأهل البيت، إذا واحد يقرأها ليلة الجمعة 1000 مرة بالجزم والقطع يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أنا قرأت هذه السورة حتى أرى الحقيقة، قلت أنا يمكن الآن هذا وجهي ما يناسب أني أشوف الرسول، لا يا ربي أنا أرني هذا الرجل، الرجل اللي كان عند الناعور وبعدين صار تاجر عظيم وبعدين توفي، أريد أن أراه وين ليلة الجمعة. يقول صليت قرأت سورة الكوثر 100 مرة، صليت ركعتين وأنا على وضوء نمت ليلة الجمعة، فرأيت صاحبي في المنام. يقول رأيته في حال طيب لأن كان من المحسنين. قال لي يا فلان أنا قلت لك أيام الناعور والشدة تنتهي وانتهت وأيام الرخاء انتهت، اليوم الذي لا ينتهي هو اليوم اللي أنا فيه الآن، فاعمل عملا تكون ناجح في هذا اليوم. الحياة ما لها قيمة، الحياة ما لها قيمة نهائية. يقول بعد ما حصلت منه أكثر من هذا، رأسا انتبهت منه، تمنيت اني احكي معاه اكثر، اسئله وين انت وين جالس، سبحان الله بس كلمتين بس هذه التي حصلتها منه. فلاحظوا المساله كيف تاتي، يعني هذه روح التعاون، روح التفاعل في المجتمع، لان طبيعه الانسان انه خلق مدنيا بالطبع، لا يستطيع ان يعيش وحده، فيحتاج معه اناس اخرين. نتيجة المتقدم والمتأخر والضعيف والقوي يحصل ظالم ومظلوم. فمن الذي يجعل العدالة الاجتماعية تطبق في المجتمع؟ يأتي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وجود الإمام هو اللي يرفع الظلم عن المجتمع، وجود الإمام كما تقول الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقاء. يحفظوها لأن أنا دائما أكررها العبارات بآلاف المرات لا تنسوها، وجعل الله سبحانه طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقاء. شوف هذا المعنى الكبير. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة يعيش مع أهله في خلق كريم، في أخلاق حسنة. إذا كان هناك مشادة أو عراك أو زعل أو غضب أو انفصال بين الزوج والزوجة، الصلح خير يقول الحق سبحانه وتعالى. يستطيع الإنسان خصوصا إذا كان أطفال موجودين، صلة الأرحام، حسن الجوار، المسارعة في قضاء حوائج الناس، كلها تعطي هذا المعنى. الآن لاحظ الآية ماذا تقول. بسم الله الرحمن الرحيم، خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحد، ثم جعل منها زوجها. الله خلق آدم وخلق حواء، وإجوا أولاد آدم. الله سبحانه وتعالى هالأولاد دول اللي كان عددهم 10، وفي بعض الأخبار كان عددهم 12، خلق لهم زوجات. يعني كل واحد الله خلق له زوجة، كما خلق حواء لآدم، هؤلاء الشباب الأولاد الله خلق لهم بنات زوجات. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما خلق لهم زوجات تزوجوا هذه الزوجات، صح ولا مو صحيح؟ الآن وحدة تضع أنثى ووحدة تضع ذكر، وحدة تجيب صبي وحدة تجيب بنت، وحدة تجيب صبيين وذيك تجيب بنتين، هاي صبي وبنت، فصار أبناء عم وبنات عم، تمام ولا مو تمام؟ مو صحيح المسألة؟ هذه مو أحسن مما نقول أن آدم زوج أولاده بناته ونذكر هذا الشيء وما نستحي من رب العالمين؟ نقول أن آدم عنده بنات وأولاد فجعل الأولاد يزوجون أخواتهم. أعوذ بالله من هذا الكلام. أهل البيت سلام الله عليهم يكفرون من يقول هذا الكلام. الله الإمام أبو جعفر الباقر يقول الله خلق زوجات لأولاد آدم، فبدأ النسل وتناسلوا وخلص، وهذا الصحيح. لأنه ليش الله يسمح بزواج الأخت من الأخ والأخ من الأخت؟ هذا معناه عجز في حكم الله وفي حكمة الله سبحانه وتعالى. بدل ما يجعل الأخ الزوج أخته، ها كيف الله يقول اختار لأهل البيت الأرحام الطاهرة، الأصنام الشامخة والأرحام المطهرة؟ فإذا كان هذا من زوج أخته فالنسل من أساسها هي ما كانت صحيحة، تمام ولا مو تمام؟ بينما الإمام الباقر وأهل البيت يقولون الله خلق نساء زوجات لأولاد آدم، فتزوجوه اللي جابت بنت وهذه جابت ولد، فصار ابن العم وبنت العم، ابن العم يزوج بنت عمه، تناسلت الذرية ومشت الأمور، وهذا الواقع وهذا المنطق. لذلك يقول خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. بعدين لاحظ التعبير نفس واحد، الإشارة كلنا من نفس واحدة، ما يتحدث في مقطع الآية الأولى ما يتحدث عن الزوج والزوجة. يقول خلقكم أنتم كلكم رجال ونساء من نفس واحدة، بعد ذلك ثم جعل منها زوجها. فتشعر بالإنسان يأنس لأخيه الإنسان، المؤمن يرتاح للمؤمن، ها يحن المؤمن إلى المؤمن كما يحن الطير إلى وكيه، أن هذه الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها ما تعارف منها ائتلف، وما تناثر منها اختلف. دائما الوصال جيد، صلة الأرحام، السلام على الناس، زيارة المرضى، عيادتهم. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول عبدي أنا مرض فلم تعدني، كما قرأته لكم ذات مرة، فالله يقول له العبد يا رب حاشاك أن تمرض، قال عبدي فلان مرض فلم تذهب لعيادتي. ما ذهبت لعيادتي؟ ولو ذهبت لعيادة عبدي فلان المريض لوجدتني عنده ولقضيت لك كل حوائجك. فموطن من مواطن قضاء الحوائج هو زيارة المريض، تأخذ لباقة من الزهور، شوية فاكهة، لا تطيل بالجلوس عند المريض، من الآداب هذه لا تطيل بالجلوس عنده، تضع يدك على جبهته، تقرأ له سورة الحمد، تقول إذا تريد تذكر قول نقرأ سورة الحمد، لا تقول الفاتحة، لأنه هو مريض، إذا تقول فاتحة يتشائم من عندك، في حين هي اسمها الفاتحة، بس قول سورة الحمد، شيء طبيعي. هذاك الملك اللي رأى أسنانه ساقطة، فالعلماء يقول له لو أهلك وعشيرتك يموتون كان يغضب عليهم. عالم آخر قال هذا الحلم يدل على أن عمرك أطول من عمر أهلك وعشيرتك، فارتاح من الكلام. يعني واحد يلتفت للمعنى، نفس الشيء، هذا يقول له أهلك يموتون وأنت تبقى يزعل من عندهم. ذاك العالم قال يا مولانا هذا الحلم يدل أن عمرك أطول من عمر أهلك. شوف الكلام شلون يختلف ويفرق. لذلك واحد لازم ما يحكي كل كلمة تظهر على لسانه، أحيانا يجرح المقابل، يعني يلتفت كيف يصنع. فهكذا سبحان الله، تقول أقرأ لك سورة الحمد يرتاح، لا تقول له أقرأ لك سورة الفاتحة، مسكين هذا يزعل من عندك، يقول هذا شنو جايب. هذه أنا لما كنت قبل سنوات في المستشفى، الله سبحانه وتعالى من علينا بالسلام والعافية والله يدفع عنكم البلاء، فأنا خارج من غرفة العمليات في يوم مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه، قلت خلاص نظرك يا أبو حسين، فمطلعيني من غرفة العمليات والعملية ناجحة الحمد لله، ومستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وغشت بعد 10 دقائق جاني أحد الأخوان صديق عندي أجى يزورني يسلم علي، فجايب لي كيس في كتاب أعطاني، قال هذا هدية من عندي لك، هو مؤلفة شيخ محترم يعني رجل طيب كثير مؤمن، بس سبحان الله وهو جالس أنا فتحت الكتاب طلعت وشة البدو، طلعت الكتاب شفت الكتاب موجود تجهيز الجنائز والموتى على فساو الإمارة بالقاسم الخوي. حقيقة مسكت نفسي لأنه حتى ما أقدر أضحك، لأنه العملية عندي وما أقدر أضحك، مسكت نفسي مسكة قوية ودعيت له بالتوفيق، لأنه حقيقة رجل طاهر طيب صافي إلى أبعد الحدود، على رأس المسكين جايب لي هوا شيء، قال لي تفضل هذه هدية لك. ذيك اللحظة لأنه صار لي نص ساعة طالع من غرفة العمليات جايب لي الكتاب هذا، الحمد لله رب العالمين. فواحد دائما لما يلاحظ حقيقة، عندما تلاحظ الأمور لاحظ أنه هذا المقابل ممكن هذه الكلمة تؤثر عليه، ممكن هذه الكلمة مثلا تغيظه تثير غضبه تقلل من قيمته، لا احترم الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة دائما تكلموا تعرفوا. الكلمة المنسوبة للإمام أمير المؤمنين طبعا أنا ما رأيتها يعني ما شفتها موجودة، بس الناس يتداولونها، يقول يعني الإنسان يتمنى أن رقبته تكون أطول من رقبة البعير حتى الكلمة إلى أن تخرج تكون ناضجة. أنا ما رأيت الكلمة من أمير المؤمنين، ولكن الناس يقولونها وفيها معنى. الإمام سلام الله عليه يقول تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه أو تحت طي لسانه، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف الصديق لما دخل على عزيز مصر على الملك وهو طالع من السجن، بمجرد ان كلمه يوسف كلم الملك، الملك قال انك اليوم لدينا مكين امين، لما تكلم معه عرف قال خلاص. فيوسف اخذ هذه الفرصة والمؤمن ينتهز الفرصة، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، لان وزير الاقتصاد يحتاج ان يكون امين ويكون عالم، فيعطي للناس ويقضي على المجاعة وعلى الفقر اللي بدأنا فيه. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، بعد ذلك يقول وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، من الظأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، كم صاروا؟ 8 أزواج. يعني لما خلقكم رب العالمين هيئ لكم ما يسد أوادكم، ما تستطيعون أن تعيشوا عليه. الكرة الأرضية جعلها ذلول لكم، فامشوا في مناكبها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، جعلها قابلة لأن نعيش على سطحها، نبني بناء، نبني كذا، نحرسها، نسافر، نمشي عليها، ولو كانت صلبة ما تمكننا أن نصنع بها شيء، ولو كانت رخوة ما تمكننا أن نعيش على ظهرها. فشوف سبحان الله الترتيب هذا، كل شيء الله وفره لخدمة الإنسان. فلما يشير إلى هذا المعنى بعد ذلك يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، نطفة، علقة، مضغة، بعد ذلك عظام هيكل عظمي، فكسرنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. واذا 9 اشهر تشوف الانسان طالع في بطن امه جالس هكذا جلسة الحزين. بالشهر 9 اذا تلاحظه يصوروه احيانا بهذه التلفزيون، تشوفه جالس جلسة الحزين، هذا تعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك اذا وصل واكتمل مرته عند ذلك يهيج الطلق بامه فيزعجه فيريد ان يخرج الى الحياة. فتشوف الايام الاخيرة تكون هيئته هيئة الساجد هكذا، رأسه الى الارض، ويكون رأسه كما قلت لكم ذات مرة على ظهر الام، لان الظهر قوي، وهذا طفل صغير اذا رجع على البطن يمكن الام تتلقى ضربة على بطنها، او هي مثلا تصطدم بجسم صلب، فرأسا يتحطم وجهه، لكن هالوجهين على العمود الفقري على ظهر الام حتى ما يصيب سوء. لاحظ الحكمة الالهية. والحبل السري هذا اللي 60 سنتيم، ما يصير اكثر ولا يصير اقل، 60 يعني له معنى خاص، اذا صار اقل من 60 ما يستطيع ان يتحرك الطفل في بطن امه، واذا صار اكثر من 60 يرتخي يلتف على عنقه يخلقه يقتله وهو في بطن امه. فلاحظ سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله، فيخرج الى الحياة، والله مهيئ لهذا الطعام الغذاء في صدر امه والحنان في حجرها، يقاطبها يقولها فكلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي لاني احتاج حليب، وقري عينا لاني احتاج امن، كما مر في محاضراتنا قبل سنوات في هذا البحث الذي لا يشبع الانسان منه ولا يرتوي العقل من عنده. والله كل ما تبحث اكثر تنفتح لك افاق جديدة. وشوف الامام الحسين ماذا يقول في دعاء عرف: يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، بعدين اغطية 3 موجودة، غطاء يحجز الصوت حتى الابن تبدأ عملها، وغطاء يحجز الضوء حتى العين تبدأ، وغطاء يحجز الحرارة حتى الجسم يبدأ يتكامل. هذه الظلمات اللي موجودة 3 نفسها موجودة في القبر ايضا، نفسها موجودة في القبر اذا تلاحظوها، ظلمة القبر وظلمة اللحد وظلمة الليل، كما كان يونس في بطن الحوت وذنون اذ ذهب مغاضبا، بعد ذلك فنادى في الظلمات ان لا اله الا، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فهذه الظلمات يتقلب فيها الانسان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحياة ايضا كلها ظلمات، بعضها فوق بعض، انتم لاحظين هذه الظلمات سبحان الله، كبحر اللجي يتحدث القرآن، بحر لجي وتشوف عليه سحاب وفوق السحاب سحاب وسحاب وظلمات، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا ظلام البحر اللي يحتاج الى سفينة ومصباح، ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ثم يقول القرآن الكريم: يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون. وين رايحين؟ ما عندكم الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الطريق الى الله تبارك وتعالى جعله الله من خلال اوليائه، ارسل الانبياء وزودنا بالعقول حتى نمشي، والانبياء جعل الاوصياء والاولياء الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فركز على 12 اماما من بعده. الان اقول لكم شيء ايها الاخوه، نحن في محرم، هذا شهر الحسين، كثير من الامور احيانا ما ندركها، واذا ما ادركناها يجب ان لا نرفضها انما نتاملها، لان الادراك اساسا في مدرسة اهل البيت، ومن دون مدرسة اهل البيت ما نفهم شيء ابدا. اهل البيت عندما يأتون الى الامام الحسين سلام الله عليه ويعرفونه لك، كيف يعرفونه؟ يعني واحد مثلا يسمع انه من زار الحسين كأنما زار الله في عرشه، فيفزع من هذه الكلمة، يقول عجيب اللي يزور الحسين كأنما يزور الله، بينما قضية واضحة، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الان اولي الامر طاعتهم طاعة الرسول وطاعة الله، فانت اذا اطعت اولي الامر اطعت الله، واذا زرت اولي الامر زرت الله. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي امير المؤمنين، تصدق بالخاتم، فعلي ولي الله ورسول الله ولي الله، والله الولي ايضا ولي المؤمنين، والرسول وليهم وعلي وليهم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فانا اقول من والى عليا والى الله، ومن اطاع عليا اطاع الله، ومن زار عليا زار الله. ما فيها شيء، مسألة واضحة يعني. بس لما تنقل الخبر هكذا تقول من زار الحسين كأنما زار الله في عرشه، يفزع هذا اللي امامه، خصوصا اذا يحب ينكش بالامور هذه ويضر غبار في اعين الناس. فهاي الامور امامه واضحة جدا، يمكن يكتب منشور، يمكن يتحدث يقول هذا ظلم. لا، انت لا تعرف مدرسة اهل البيت فلا تقول هذا ظلم. انت يجب ان تدخل في مدرسة الامام الصادق وتدرس عند مدرسة الامام الصادق وتسمع الامام الصادق ماذا يقول عن الحسين سلام الله عليه. انا انقل لكم مقطع من زيارة الامام الحسين الواردة عن الامام الصادق سلام الله عليه. شوف الامام الصادق ماذا يقول عن زيارة الحسين، وهل نحن نعرف الحسين ام لا. الحسين الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسين. حسين مني تفسرها يعني هو ابني صح، لكن الثانية كيف تفسرها وانا من حسين، يعني انا ابن الحسين. تأملوا تأملوا تعبيره. هذا الحديث يذكره السنة والشيعة، احمد بن حنبل يذكره في كتابه، الامام السيوطي يذكره، ها الخطيب البغدادي، البيهقي، الذهبي، كل هؤلاء الحفاظ، الحاكم في المستدرك، كل احاديث الرسول عن الحسين يذكروها كلها. سبحان الله، هذه حكمة من الله للحسين سلام الله عليه، كلهم يذكروه. لكن من يفكر بها؟ من يتعملها؟ الان لاحظ الامام الصادق ماذا؟ الامام الصادق في الزيارة دخل عليه يونس بن ظبيان، يونس بن ظبيان من اصحاب الامام ابي عبد الله الصادق، هو رجل مؤمن مثلكم. فقال للامام الصادق، قال له سيدي انا عندما اذكر الحسين عليه السلام يخفق قلبي ويقشعر بدني وتجري دموعي ولا املك نفسي. الامام الصادق قال انت وصلت الى مرحلة من الصفاء والمعرفة بنا اهل البيت، فانا اعلمك زيارة. الامام الصادق علم يونس بن ظبيان، قال له تقول ثلاث مرات السلام عليك يا ابا عبد الله، هذه مؤثرة كل يوم، فاذا توجهت الى الحسين، فاذا اتيت الحسين اتيت الحائر الحسين وذهبت الى حرم الحسين، اصنع ما اقول لك يا يونس. يقول له الامام ابو عبد الله الصادق صاحب الجامعة العلمية اللي يتخرج منها 4000 عالم، ابو حنيفة يقول انا درست سنتين عند الصادق لولا السنتين لأهلك النعمان، مالك المذاهب الاسلامي، هذا الرجل العظيم الذي هو حجة الله في الارض، يقول ليونس بن ظبيان، يقول اذا دخلت حرم الامام الحسين اصنع ما اقول لك. اولا اغتسل على شاطئ الفرات، اسمعوا التفتوا التفتوا لدقة التعبير، اغتسل على شاطئ الفرات، ثم البس ثيابك الطاهرة، ثم امشي حافيا فانك في حرم الله ورسوله. هذا اللي يعرف من هو الحسين، فانك في حرم الله ورسوله، وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم لله كثيرا، ثم صل على محمد وآل محمد. فإذا صرت عند الحائر عند الحسين فقل هاي الزيارة، أنقل لكم أربع جمل منه. ماذا تقول يا يونس ابن ظبيان؟ علمه الإمام الصادق. قل للحسين: السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. هذه واضحة، كل الأئمة تقول لهم السلام عليك يا حجة الله. لكن لاحظ الإمام يعطي خصائص للحسين لم يشاركه فيها واحد من أهل البيت ولا الأنبياء ولا الرسل، خاصة للحسين. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. بعد ذلك يقول: تقول السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله. السلام عليك يا سار الله وابن ساره. السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهن، وبكى له من يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. بالله عليكم تأملوا هذه العبارة. وهذه الزيارة موجودة في الكاف وفي من لا يحضره الفقيه وفي كتاب الاستبصار للطوسي وفي كامل الزيارات اللي هو من ادق الكتب مثلا. اسمعوا، يعني هذه الزيارة سندها الوثيق من الامام سلام الله عليه يصل الى هذا المعنى. ماذا يعني يا قتيل الله وابن قتيله؟ مثل التعبير، انت قتيل لكن انت قتيل رب العالمين. يا سار الله، هذه يريد لها شرح عميق، يعني لا يطلب بثالث الا الله، انت الحسين لله، دمك. بعدين الامام الصادق يقول: اشهد لقد سكن دمك في الخلد. الخلد وين؟ يعني اعلى شيء الخلد. اذا كان دم الحسين سكن في الخلد، فاين روح الحسين؟ وأين نفس الحسين؟ وين توصل؟ تأمل تأمل هذا التعبير. أشهد أن دمك سكن في الخلد. بعد ذلك يقول: واقشعرت له أظلة العرش. أظلة العرش اقشعرت، أخذتها قشعرير، اقشعرت وبكت وارتعدت واهتزت وانتفضت وتغير لونها. هذا معنى القشعريرة في اللغة. هذا كيف اقشعرت أظلة العرش لدمك يا حسين اللي هو سكن الخلد. الآن وين تأتي إلى كربلاء؟ تشوف الإمام الحسين سلام الله عليه لما وقف يستريح وجاءه الحجر وسكه في جبهته. الآن أبين لك ملاحظة، ما أقرأ المصيبة لأن هذا فقط يوم العاشر تقرأ. لما جاءه الحجر فكه في جبهته، رفع ثوبه ليمسح الدم، فبان بياض بطنه الشريف. انت تعرف ماذا حصل؟ النتيجة الامام الحسين وضع يده تحت دمه الطاهر المتدفق الى ان امتلأت يده دما، رمى بها نحو السماء. قال لما حمل الدم، قال الحسين، قال: بسم الله وبالله، ثم قال: وفي سبيل الله، ثم قال: وعلى ملة رسول الله، ونثره بالسماء. الامام الباقر يقول: لم تسقط قطرة من دم الحسين الى الارض، ولو سقطت قطرة لاهتزت الارض وساخت باهلها. شوف التعبير، هذا اللي واحد لازم يعرف من هو الحسين سلام الله عليه. هذه الدماء اللي سكنت في الخلد. بعد ذلك وضع يده ثانية حتى امتلأ الدم، لطخ بها وجهه ورأسه ولحيته، وقال: هكذا ألقى الله وألقى جدي رسول الله وأنا مخضب بجد. واقول يا جد قتلني فلان وفلان. وهذا فيها تحذير كثير دقيق، اذا تلتفت وذكي انت تعرف الحسين ماذا يقصد. زين، هنا لاحظ هذا المعنى الكبير، سبحان الله. اشهد، بعد ذلك يقول اشهد لقد بكت لك السماوات، كل الخلائق، جميع الخلائق بكت على الحسين، السماوات السبع، الاراضون السبع، من فيهن ما فيهن، ومن يتقلب في الجنة ومن يتقلب في النار، وما يرى وما لا يرى، كل شيء في الوجود بكى على الحسين. الان واحد يتعجب من هذا الكلام، تروح لاحمد بن حنبل امام الحنابلة، تشوف بمسنده والحاكم بمستدركه وابن حجر الهيثمي بصواعته والامام السيوطي والخطيب البغدادي، هؤلاء كلهم الذهبي فلان فلان، ائمة الحديث، ائمة التفسير من علماء العامة، يقولون، ينقلون هذه الرواية، يقولون ان ابن عباس كان نائما يوم عاشوراء بعد الظهر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم المنام، ابن عباس، ورسول الله كان اشعثا مغبرا وبيده قارورة زجاجة مليئة بالدم، فقال ابن عباس يا رسول الله ما هذا؟ هاي الرواية ذكروها علماء السنة كله. فقال له يا ابن عباس هذا دم الحسين واصحابه، ما زلت اتلقطه واتتبعه لارفعه لله سبحانه وتعالى. زين، انت يا احمد بن حنبل، وانت يا خطيب البغدادي، وانت البيهقي والامام السيوطي، وكلكم تذكرون هذه الرواية، لكن هل فكرتم بمعناها جيدا، ان دم الحسين يحمله جده رسول الله الى الله مباشرة يعطيه؟ فكرتم بهذه الرواية ام لا؟ هذه موجودة عندكم. فلذلك الامام الحسين مجهول القدر، ما حد يعرف الامام الحسين، الا انه تشوف لذلك اذا صار بكاء، الله سبحانه وتعالى جعل حب الحسين في القلوب، اذا رسول الله يبكي على الحسين يقول لماذا تبكون على الحسين وما تبكون على رسول الله؟ نحن نبكي على رسول الله، لكن مصيبة الحسين اعظم مصيبة في الوجود. هؤلاء مجموعة من الجهلة، ما يفهمون المنطق. بعدين الرسول عندما يقول حسين مني وانا من حسين، ويبكي على الحسين يوم مولده، ويبكي على الحسين حتى يوم وفاته، الامام الحسين على صدر النبي وهو يبكي ويقول ما لي وليزيد لا بارك الله في يزيد. وذكرت لكم هاي الآية اللي موجودة في سورة الاسراء، اول ليلة ذكرتها لكم، رقمها 60، الشجرة الملعونة في القرآن، وما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، رقمها 60 الآية. اذا تلاحظ، انا ما اقول هذا تفسير، لكن لاحظ، لان القرآن كل ذرة فيه لها حكمة، واسم يزيد ايضا موجود، صح هذا فعل مضارع، لكن فيه اشارة ايضا، ما دام الشجرة ملعونة بن امية فما يمنع ان يكون يزيد موجود فيه قاتل الحسين. فنحن حقيقة عندما نتحدث عن الحسين قطرة من بحر، من يعرف الحسين؟ الله عندما اراد ان يعرف الحسين للناس، للعالم، عرج باكبر شخصية في العالم، باقدس شخص، وهو رسول الله، عرج به الى السماء، الى الملأ الاعلى، حتى يريه الايات الكبرى. ومن الايات الكبرى التي رآها رسول الله يقول رأيت مكتوبا عن يمين العرش ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا التعلق بالحسين سلام الله عليه، هذا البكاء على الحسين، هاي النياحة على الحسين، ان رسول الله يبكي، ان الله سبحانه وتعالى والملائكة والانبياء يجددون العزاء على الحسين. والا ما رأيت انسان مظلوم في العالم مثل مظلومية الحسين ابدا. واحد بهذه الطريقة، لو انك حدثت انسان مجوسي، انسان يعبد النار، كافر، ما يعرف الحسين، اذا حدثت عن الحسين وقلت له هذا الرجل الكريم العظيم الطاهر الطيب خرج مع عائلته واولاده حاصروه في منزله في بيته في مدينته في مسقط رأسه، ارادوا قتله، ارادوا ان يبايع لحاكم ظالم فاسق فاجر يزيد بن معاوية، فرفض البيعة وخرج من المدينة، لاحقوه الى مكة ارادوا قتله بمكة، خرج من مكة حاصروه بالصحراء، ملك الصحراء جيش على الحسين، وين يروح الحسين وعنده اطفاله وبناته وحريمه، ما يريد منهم شيء، غير في الامر يقول انا ما ابايع يزيد، لكن تركوه الى ان حالوا بينه وبين رحله، وصل الى كربلاء منعوا عنه الماء، هو الذي سقاهم الماء بالصحراء، منعوا عنه الماء، ذبحوا اطفاله عطاشا، طفل عنده عمره 6 اشهر كان عطشان يريد ماء، الحسين حمله الى القوم ذبحوه. لو انك تنقل هذه لانسان كافر ما يعرف الحسين يبكي على الحسين. بعدين قتلوا الحسين، انتهبوا رحلة، هتكوا حرمته، ها حرقوا خيامه، داسوا اطفاله بحوافر الخيل، بعدين قطعوا رأس الحسين، حملوه على الرمح من بلد الى بلد، اجروا الخيل على صدر الحسين وظهره، تركوه 3 ايام بلا دفن. كل انسان يسمع عليه، فما بالك بمن واحد بمن يحب الحسين. وانا اتعجب من بعض الذين يسمون انفسهم مسلمين وياخذ موقف ضد الحسين، ما يشترك بالعزاء، ما يحضر المجالس، كانما الحسين خاص ما يذكروه الا الشيعة فقط، وهو هذا الواقع، اللي يذكر الحسين شيعته، لكن الحسين للعالم كله، الحسين للسنة والشيعة وللمسيح ولكل الناس، جده رحمة للعالمين. لماذا هذا الموقف من اهل البيت؟ لماذا هذا الموقف من الامام الحسين سلام الله عليه؟ لماذا اظهار الشماتة في مقتل الحسين؟ لماذا تشوف البعض يمتدح الصحابة ويرفعهم فوق رسول الله فوق جبرائيل، لكن لأهل البيت يأخذ موقف من اهل البيت وضد اهل البيت ويحكي على اهل البيت والامام الحسين كذا سبحان الله، هذا هو الخروج من العقيدة ومن الايمان ومن الدين، لان الله امرنا بمودة اهل البيت والحسين من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقال قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. نحن نحب رسول الله حقيقة، هؤلاء الذين يمجدون يزيد بن معاوية في ايام عاشوراء تطلع عبقريتهم في ايام محرم، يصيرون عباقرة يتكلمون عن يزيد وعن فضائل بني أمية وعن معاوية، هؤلاء حقيقة يحبون الرسول ويدعون انهم مسلمون، هكذا رسول الله يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، يحمل الحسن والحسين على صدره ويبكي، كان يقرأ على المنبر لما دخل الحسن والحسين نزل من المنبر وحملهما على صدره وبكى، يمر على بيت الزهراء فيسمع بكاء الحسين يقول بني فاطمة اما تعلمين ان بكاء الحسين يؤذيني؟ ما تعرفين بكاء الحسين يؤذيني؟ عبد الله بن عباس ينقل هذه الرواية يقول دخل الحسن والحسين رسول الله يخطب بنا، ودخل الحسن والحسين فتهلل وجه النبي وجعل الحسن على فخذه اليمنى والحسين على فخذه اليسرى وصار يقبلهما. ابن عباس يقول رأيت رسول الله قبل الحسن بفمه وقبل الحسين بنحره، حسين صغير 3 سنوات عمره، فصار الحسين يبكي وراح الى امه الزهراء يقول لها جدي رسول الله ما قبلني بفمي قبلني بنحري. الزهراء صارت تبكي لان هي هذه كلها قضية مصيبة والرسول يريدها تظهر للعالم. الحسين ايضا هكذا، فجاءت الزهراء بيدها الحسين الى المسجد، عبد الله بن عباس يقول نحن جلوس، يقول اجت فاطمة بهيبتها وحجابها والحسين بايدها عمره 3 سنين يبكي وهي تبكي، فتقول له ابتاه انت قبلت الحسن بفمه وقبلت الحسين بنحره، الحسين يبكي انكسر خاطره انكسر قلبه، ليش ما قبلت بفمه؟ فبكى رسول الله وارتفع صوته قال بني فاطمة الحسن يموت مسموما فقبلته بفمه والحسين يموت منحورا مقتولا مذبوحا قبلته بنحره. فيقول ارتج المجلس في البكاء ارتج المجلس في البكاء. الآن عائلة الحسين هذه الليالي بين الكوفة وبين الشام وانت شوف عاد تفت وين العيد. هاي زينب اللي ما كان احد ينظر الى طولها الان في مجلس ابن زياد كل لحظة يقوم ابن زياد يريد يضرب العقيلة زينب بالسهوط على ظهرها على وجهها. رقية العزيزة كل لحظة تأتي الى عمتها عما اين ابي الحسين وتبكي. رأس الحسين على الرمح. ابن زياد اعطى امر بالكوفة ان يطاف برأس الحسين في سكس الكوفة وشوارعها في كل مكان. زيد بن ارقم يقول انا بالكوفة بالحجرة فوق مر علي رأس الحسين على الرمح وهو يقرأ قوله تعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. فقلت له سيدي رأسك اعجب واعجب. واذا ان يصلوا الى الشام الى حلب هذا الطريق كله كل هذا الطريق والله بعض الروايات ما استطيع اقرأها يشهد الله بعض الروايات التي تتحدث ان بنيات للحسين من جملتهم رقية من جملتهم خولة هاي اللي قبرها موجود في بعلبك من الضرب ماتت ودفنت في بعلبك الان قبرها موجود. رقية ناحلة ناحلة بجسمها هكذا هذا السيد محمد رضا القزويني الله يبارك فيه شلون يصورها تصوير عجيب. يقول هي تمشي مع القافلة وناحلة والسياط على كتفيها على ظهرها وهي التي وقعت من القافلة واغمي عليها واذا رأس الحسين على الرمح يقف هاي مكرمة معجزة. فجاءوا الى الامام زين العابدين قالوا يا ابن الحسين رأس ابيك وقف على الرمح ما نستطيع نحركه. قال تفقدوا امر العائلة قطعا واحد من الاطفال اليتامى وقع من القافلة. يقول لما اكتشفوا بحثوا وجدوا رقية ما موجودة رقية العزيزة ما موجودة سيدنا رقية ما موجودة وين نحصلها في الصحراء. قال انظروا الى رأس ابي الحسين وين متجه هناك رقية فرأوا رأس الحسين هكذا فذهبوا ووجدوا رقية تقوم وتجلس أبا يا حسين طفلي يا نور عيني أنا عزيزتك رقية أبا أين أبا. لكم الله يا آل بيت المصطفى لكم الله يا أسامة عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا نبي الله عظم الله لكم الأجر يا أهل بيت النبوة. وتجي امرأة وهم مارين في حلب هاي نذكرها في العادة مثل الليلة تجي هذه المرأة حملة طعام ووضعت الصواني والأواني والأطباق بين ايدي الاطفال ذول جوعانين لان باليومية ما كان يعطوهم الا رغيف خبز صغير شعير خبز شعير باليوم كل 24 ساعة. حوراء زينب كانت ما تأكل الطعام تعطي الاطفال ذول تعطي الاطفال اخي لذلك قعد بها الضعف كانت تصلي من جلوس. الامام السجاد يقول رأيت عمتي زينب تصلي من جلوس اخذها الضعف. فقسم من الاطفال اقتربوا للطعام. زينب قالت عمة ابتعدوا حتى اسأل هذه المرأة واذا امرأة معها جواري حاملين الصواني والقدور والكذا والاطماق وطرحوها هاي في حلب لما وصلت سبايا الى حلب. فسألتها زينب قالت اخي ما هذا الطعام هذا صدقة حرام علينا الصدقة احنا ما ناكل صدقة باي مناسبة. قالت اخي هذا الطعام نذر لا صدقة ولا هدية ولا شيء. حس قلب زينب هنا لان هذه قضية خاصة خصوصا علمائنا يأكدون عليها وتذكرها دائما اذكرها وحتى تذكرها لأولادك بالبيت احكي لهم اياها قالت أخي هذا نذر. المرأة تقول لزينب، زينب قالت نذر لمن؟ قالت هذا نذر لله لكن باسم الحسين. تعرفين الحسين؟ صارت زينب تبكي. المرأة تعجبت قالت أخي أنا أحكي لك قصة وأنت تبكين، لماذا؟ قالت هذا نذر للحسين، أنا لما كنت صبية صغيرة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مريضة فعجز الأطباء عن معالجتي وحملني أبي، احتملني إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله، فأدخلني عنده في المسجد. أبي والدي كان يحبني وأنا الوحيدة لأبي، وكان أبي تاجر كبير وغني وثري، فلما وضعني بين يدي رسول الله أذكر أنا صغيرة فقال له يا رسول الله هذه ابنتي الوحيدة عجز الأطباء عن معالجتها، أنا أريد من بركاتك هل الطفلة هذه تشفى الطيب وتعود لها صحتها. فرسول الله دعا بولده الحسين، فجاء الحسين وهو كان في سن الخامسة أو السادسة وله نور بين يديه. المرأة تقول لزينب، زينب تبكي والأطفال يبكون والنساء يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسين، قال بني حسين ضع يدك على هذه الفتاة. تقول وضع يده على ثيابي هكذا، في نفس اللحظة احسست بالصحة والعافية وانا ما في شيء. فقال ابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله بماذا اجازي الحسين؟ ما هو جزاء الحسين؟ الان هذه بنتي في لحظة واحدة صارت سليمة معاصية ما فيها شيء. فقال رسول الله لأبي، المرأة تنطر تحكي وزينب تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي، قال يا أخ العرب، جزاء الحسين أنه سوف يمر عليكم سبي سبايا يمرون عليكم من دياركم هناك بالشام، وذول السبايا معهم نساء وأطفال وما عندهم طعام، فجزاء الحسين أن تصنع طعام باسم الحسين لهم. الآن هذا الطعام أنا جاهز، صار بخمسين سنة هاي الحادثة انتظر، لم يمر علينا سبي إلا أنتم. الحوراء زينب بكت والعائلة وضج المكان في البكاء. التفتت إليها قالت لها تعرفين الحسين نور موجود، صح وكان صغير لكن الآن تعرفين الحسين إذا رأيتيه؟ قالت في قلبي وحبه في قلبي، وصارت تبكي وتلطم وهي ما عارفه شنو السالفه. التفتت الحوراء زينب قالت لها انظري الى هذا الراس على الرمح اللي موجود على دير الراهب، هذا راس الحسين وانا زينب، انا زينب اللي يحشون غني، انا زينب اللي يحشون غني، سليت المصائب ماتت والله نزلي انا ولي غيوني وغملي وشال وشال يا لجرد مغيب غير وجنه وشال يا خلص قلبي ولها تنبي وشال وشال اليمن على المحد لفن غشه اي وشال قبل ما ترصد رغل وجمي. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله والى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأغطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعدات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة الصدقين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم سادات ومواليه جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.